الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة وهي ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وعلينا. وتكلمنا عن الأصل الأول وهو اعرف ربك، والأصل الثاني اعرف دينك بمراتبه الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. انتقل المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى الأصل الثالث فقال: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. قال رحمه الله الشرح: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سبق بيان أن الأصل الأول معرفة العبد ربه يعني معبوده، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكر هنا الأصل الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد هنا بالمعرفة العلم به على نحو ما سبق في الكلام على الأصل الأول. فمعرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم معناه العلم به وبحاله، العلم بنسبه وأنه من العرب، بل من أشرف العرب قبيلة، وأنه كان في عمره له كذا وكذا، نبئ وأرسل، قام داعيا يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك وما يتصل بذلك من المباحث. فحقيقة هذا الأصل العلم ببعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم متعلق لتكون الشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم ومعرفة. فإنه إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له من محمد هذا فلم يعرفهم، كانت شهادته مدخولة. ولهذا فإن معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على سؤال القبر الثالث، ألا وهو: من نبيك؟ يشهد المسلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الشهادة يتبعه أن يكون عالما وعارفا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا من هو؟ فقال رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب موضحا لذلك: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. أما تسميته بمحمد فقال طائفة من أهل العلم: لم يسمى قبله في العرب أحد بهذا الاسم، وإنما كانت العرب تسمى أحمد وتسمى حمد، كل ذلك مشتق من الحمد رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد وممن يحمده الناس على خصاله. وقال آخرون: بل العرب تسمت بمحمد لكن قليل، إما اثنان أو ثلاثة، وهذا الثاني صحيح إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر بمحمد ممن هم في عصره أو قبل ذلك بقليل. محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد. ولعلكم تذكرون قلنا إن أسماء الأعلام بيبقى عبارة عن اسم وله معنى، وقبلك اسم وله معنى، ولكن هل يا ترى من أطلق عليه الاسم له نصيب من هذا المعنى أم لا؟ يعني واحد اسمه مثلا كريم، شخص كريم ابن محمد مثلا، هل يا ترى هذا الرجل الذي اسمه كريم هو فعلا كريم ولا اسم على غير مسمى؟ وادين بالكم يا اخوانا، يبقى الاسم عباره عن علم وله ايه معنى. هل كل من تسمى باسم له حظ من اسمه؟ الجواب لا، الا ثلاثه: الرب عز وجل، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقران. بس كل هذه الثلاثه اسماؤها اعلام واوصاف، واخد بالك؟ يعني قلنا محمد هو فعلا صلى الله عليه وسلم محمد، وأحمد كذلك، والحاشر كذلك، والمتوكل كذلك، والعاقب كذلك، واخد بالك؟ يبقى اسم على مسمى له حظ من اسمه، أما على الأسماء الثلاثة ممكن يكون له بعض الحظ وممكن أن يكون له إيه؟ شيء من الحظ، فقد يسمى كريما وهو أبخل من أبو الأسود الدؤلي، واخد بالك؟ فهذه غير هذه. نعم ماشي، اللي هو مقروء، والكتاب مكتوب، والفرقان فرق به، والنور هذا الله الناس به، إلى غير ذلك. يقول محمد معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد، فذو العرش محمود، وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. ذو العرش هو الله، صفاته وأفعاله وأسماؤه كلها يحمد عليها، يثنى عليه بها. وتسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم له بمحمد على رجاء أن يكون من أهل خصال الخير التي يكثر من أجلها حمد الناس له عليها. وهذا كان وصار ظاهرا، فإنه صلى الله عليه وسلم خصاله كلها وصفاته كلها يحمد عليها، لأن خصاله صلى الله عليه وسلم خير حتى ما كان منه قبل البعثة وقبل النبوة وقبل الرسالة، وقد كان كثير صفات الخير. يعني لذلك ودي تنفعك إن شاء الله في تأصيل أصول أثر العلم على السلوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم العرب لأن الله أرسلهم قاموا كلهم على بكرة أبيهم وكذبوا، وما استطاعوا أن يتكئوا على تكذيبهم بشيء من حياته الماضية، ما استطاعوا أبدا. وهذا يدل دلالة صريحة وصحيحة على أن عصمة الله لأنبيائه تكون قبل وبعد البعثة، من أن يتلبسوا بمنهي عنه ولو نهي كراهة قبل وبعد البعثة. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: إيه، ما جربنا عليك كذبا قط. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل متحديا لهؤلاء القوم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم. ولم يقل أي لفظ غير هذه: ما تفكروا ما برسولنا، ما بنبينا، ما بعبدنا، ما بمحمد، وقال ما بصاحبكم للإشارة أنه كان صاحبكم وكان معكم على مدار 40 سنة، ما بصاحبكم من جنة. هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، بل دلت الأدلة الشرعية على أن الله عز وجل حفظه وهو في بطن أمه. ووجه ذلك معلوم، النبي ولد عام إيه عبد الله؟ عام الفيل. إيه معنى عام الفيل؟ يعني في السنة الذي جاء فيها أبرهة الأشرم بالفيل ليهدم الكعبة. بعض العلماء قالوا من جملة الحكم التي من أجلها أرسل الله عز وجل طير أبابيل على أبرهة وجيشه حتى أهلكهم غير حفظ الكعبة حفظ النبي. كيف ذلك؟ قال: لو تمكن أبرهة من هزيمة قريش الرجال هيكونوا فين؟ في الأسرة، والنساء فين؟ في السبي، ومن جملة النساء من أم النبي صلى الله عليه وسلم، فلو سبيت ووضعت محمدا سيكون عبدا لمن سبيها، فحفظه الله أن يكون عبدا لغير الله. ودمركم مشايخ، يبقى حفظه ربنا عز وجل وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. لذلك لعلكم تذكرون وإحنا بنتكلم عن معالم التربية قلنا إيه؟ من أكبر العوامل التي ينبغي أن يراعيها طالب العلم في نفسه أن يعظم الله عز وجل، فإذا عظم ربه سيعظم كلامه. مظبوط كده؟ وإحنا قلنا إيه؟ إن تعظيم النص فرع عن تعظيم الإيه؟ الرب سبحانه وتعالى. عظمت ربك ستعظم كلامه. طيب، أيضا من جملة الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن نعلمها نحن ونعلمها الغير، اللي هي من أكبر العوامل التي تعين على تطبيق السنن، معرفة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، ودي مهمة جدا. يقف العبد والخلق على منزلة نبيهم عند ربه سبحانه وتعالى، أعلى منزلة. فلما علت منزلته عند ربي دل على أنه من أحب خلق الله إلى الله، هذا يحملك على تطبيق سنته صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يقول: فإذا التسمية بمحمد تسمية من قبيل التفاؤل، كانت العرب تعرف ذلك، وكانوا يسمون خالدا تفاؤلا بأن يكون من أهل المكس الطويل في الدنيا ومن أهل الأعمار الطويلة، وكانوا يسمون عاصيا تفاؤلا بأن يكون على أعدائهم من ذوي العصيان، وكانوا يسمون صخرا ليكون شديدا كالصخر على أعدائه. لذلك من الطرائف سأل واحد من العرب: لماذا تتسمون بهذه الأسماء صخر وأسد وفهد وجبل وبحر، وتسمون غلمانكم بأسماء رقيقة؟ قالوا: نسمي أنفسنا لأعدائنا، ونسمي غلماننا لنا. اتفهمت؟ طيب، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وسلم، وقريش أفضل العرب وصفوتهم، فأفضل قبائل العرب قريش، وهذا كما جاء في الحديث: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، وأفضل قريش بنو هاشم، وأفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم. فكما جاء في الحديث الصحيح قال بعد ذلك: فأنا خيار من خيار من خيار. خدوا بالكم كلمة فأنا خيار من خيار من خيار، أي أنا من خيار الناس نسبا وصفاتا، ولا يلزم من ذلك أن يكون كل من هو منهم من أهل الإيمان والإسلام، لا يلزم. قل بالك من دي كويس، معايش غلق؟ لا يلزم. طيب، قوله: وقريش من العرب، المراد بالعرب العرب المستعربة، لأن العرب قسمان عند أهل النسب: الأول عرب عاربة، وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن، وعرب مستعربة، وهم الذين لم يكونوا أصلا من العرب لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاق لسانهم عن العربية وبتكلمهم بالعربية. وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس العرب المستعربة، وهم العرب. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل، وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه إبراهيم وأتى بأمه وجعلهما في مكة ناسب العرب، فصار ملهما من عند الله بانفتاق اللسان عن العربية الفصحى، وهذا كما جاء في الحديث، على أن كثيرا من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. قال: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، يعني أن قبائل العرب المعروفة قريش وهذيل بنو تميم بنو دوس إلى آخره، أن هؤلاء جميعا من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. النسابون يصلون بالنسب طارة بأنساب القبائل إلى إسماعيل، ولكن المعروف عند العرب وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله أنهم يمكنهم وصل أنسابهم إلى عدنان، وأما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يثبت ولا يمكن التصديق به. العرب كثيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث من العرب كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم العربي، من قبائلكم، عزيز عليه ما عنتم. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، ونحو ذلك من الآيات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ابن لعبد الله، وهو والده الأدنى، وابن لإسماعيل ابن إبراهيم وهو والده الأعلى، وهذان وهما عبد الله وإسماعيل هما الذبيحان. فقد جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا ابن الذبيحين. المراد بالذبيحين عبد الله، لأنه أبا لما استقسم فنظر أن يذبح، إن خرج له دوس فنظر أن يذبح ولده، ثم حصل له قصة ما هو معروف فصار ذبيحا، فكاد أن يذبح، وإسماعيل كذلك. فهو الذي جاء فيه قول الله تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. وهذا هو الصحيح، فإن الابن الذي استسلم لأبيه صابرا محتسبا مطيعا لأبيه ومطيعا لربه هو إسماعيل أبو العرب. في هنا نكتة، وهي قولهم: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هضم حظ نفسه فأدخل نفسه فين؟ في الصابرين، فصبر. قال الله عز وجل قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، فما صبر. وضحت؟ ماشي. يقول واليهود تزعم أن الذبيحة هو إسحاق، وهذا باطل، لأن الله عز وجل قال في سورة الصافات فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر. فوصف هذا الابن بأنه حليم، وهذا الوصف بالحلم في القرآن لإسماعيل. وأما إسحاق فإنه يوصف بأنه عليم، قال فبشرناه بغلام حليم، هذا من صفة إسماعيل. ولهذا في الآيات بعدها وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، فبشر بإسحاق بعد ذلك. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنى، وهو ابن الذبيح إسماعيل والده الأعلى. وأما القول بأن الذبيح إسحاق فإن هذا باطل، وإنما دسه اليهود في المسلمين حتى كثر في كتب التفسير كي يأخذوا هذا الفخر، وهو أن إسحاق هو الذي صبر واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم. قالوا والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الخليل هو إبراهيم كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ووصف بالخلة إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم هو خليل الله، وموسى كليم الله. ما معنى كليم الله؟ أي كلمه الله عز وجل. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم محمد فإنه اجتمع فيه الوصفان اللذان خص بهما إبراهيم وموسى، فهو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله، وهو كليم الله كما أن موسى كليم الله، كلمه الله ليلة المعراج. اكتب عندك ونادى مناد أن يا محمد صلى الله عليه وسلم أمضيت فريضتي وخففت على عبادي، أمضيت فريضتي وخففت على عبادي اللي هي إيه؟ الصلاة. قال هنا وله من العمر 63 سنة، أي من مبدأ ميلاده إلى وفاته عمره 63 سنة. نعم. أي نعم. ولد عام الفيل وعاش 40 سنة، ثم بعد ذلك نبئ وبعدها أرسل، ولما مضى عليه بعد ذلك 10 سنين عرج به كما ذكر، وبعد ذلك ب3 سنين ترك مكة إلى المدينة مهاجرا، فصار عمره حين الهجرة 53 سنة، ومكث في المدينة 10 أعوام وأشهر، صار عمره 63 سنة. فصل ذلك فقال منها 40، فصل ذلك فقال منها 40 قبل النبوة، النبوة تسبق الرسالة، و23 نبيا رسولا. قال بعض أهل العلم إنه مكث 3 سنين نبيا ثم 20 سنة نبيا رسولا، لأنه كما قال الشيخ نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وبعثه الله عز وجل بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الشرح قال منها 40 قبل النبوة، ثم قال نبئ، وهذان لفظان مختلفان، الأول النبوة والثاني نبئ. نبئ من النبوءة بالهمز، ونبئ من النبوة، وفرق بين النبوة والنبوءة، وفرق بين النبي والنبي لغة. أما من حيث الشرع فالنبي والنبيء واحد، وهما قراءتان مشهورتان سبعيتان متواترتان بالقرآن كله. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، والقراءة الأخرى يا أيها النبيء بالمد لما تحرم ما أحل الله لك، والنبيين والقراءة الأخرى والنبيين، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، قراءتان مشهورتان. أشهر من يقرأ بالنبي عاصم، وأشهر من يقرأ بالنبي نافع. النبوة من الارتفاع كأنه صار في نبوة من المكان أي في مرتفع منه. وسبب هذا الارتفاع الإنباء والنبوءة من الإنباء، أنبأه فصار نبيا يعني منبئا. قال نبئ بإقرأ هذا الإنباء، هذا من الإنباء، ولا يصلح أن يقول نبئ بإقرأ لأن نبئ من الارتفاع وليس من الإنباء والإخبار والإيحاء. نبئ من الارتفاع فيقال نبوة، فإذا أردت الفعل تقول نبئ وأنبئ لأنه من الإنباء. فإذا نقول يا أيها النبي، السلام على النبي ورحمة الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لأنه صار مرتفعا عن غيره من أهل الأرض بما أوحى الله إليه. أو النبوءة وهي التي قال هنا، قال نبئ بمعنى أوحي إليه منبئا به، نبئ بإقرأ. قبل ذلك قال و23 نبيا رسولا، يريد بعضها منها نبي، بعضا منها نبي وبعضا منها نبيا رسولا. وقد سبق بيان الفرق بين النبي ورسول، وأن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه لقوم موافقين. ومعلوم أنه إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه أن هذا على سبيل الوجوب، لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ واجبا عليه. فالنبي هو من أوحي إليه بشرع أي بدين وأمر بتبليغه أو لم يؤمر بتبليغه. إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبا، وقد يبلغ ذلك استحبابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله إليه بلغة خاصة، بلغه خاصته كأبي بكر وخديجة رضي الله عنهما ونحو ذلك. وهذا التبليغ على التعريف ليس على سبيل الوجوب، بل هذا من جهة الاستحباب، لأن هذه فترة النبوة. فإذا كان تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أي وجوبا أو أمر بتبليغه لقوم موافقين، فإنه يكون تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب ليس على وجه المطالبة من الله له بذلك. وقد يطالب فيؤمر بتبليغه، فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه، لقوم المشركين، فإنه يكون ذلك الأمر إرسالا. ولهذا قال نبئ بإقرأ. قال عز وجل، قال رحمه الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما هو معروف في حديث عائشة المشهور أنها قالت، وهذا في أول الصحيح أي البخاري، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وساقت خبر إتيانه بالوحي ورجعه إلى خديجة وما حصل في ذلك. فنبئ بإقرأ أي جاءه الوحي، فقال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ظن أن جبريل يريده أن يقرأ شيئا مكتوبا، فقال ما أنا بقارئ، لست من أهل القراءة، خلافا لما قد يظن أو ما حمل عليه بعضهم أن قالوا ما أنا بقارئ، لست بقارئ يعني لن أقرأ، ولم يرفض هذا الطلب، لكن قال ما أنا بقارئ أي لست بقارئ، أي لست من أهل القراءة، لأنه لا يقرأ ولا يكتب. فقال له مرة أخرى اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غطى، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غار حراء الذي كان يتحنث فيه يرجف فؤاده، حتى أتى خديجته فقص عليها الخبر، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما كان هناك إسلام ولا دين، ولكن فطرة خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. يا أخوانا أكرمكم الله، من المستحيل أن يستقيم العبد على شرع الله ويعمل لدين الله ويرجو الله والدار الآخرة ويتخلى عنه ربه، استحيل. ولكن ممكن يخيل إلينا لقلة مداركنا أن الله أخر عنا شيء نرجو منه الخير، لا، فلله الحكمة البالغة. ومش كده بس، ده ممكن يعني مثلا إيه، تظن أن الذي تتمناه أن تدعو لدين الله، الله عز وجل لحكمة يعلمها يحول بينك وبين ذلك، لأنك ونحن جميعا لا ندري أين الخير. يبقى كون الواحد فينا يعمل لدين الله، يستقيم على شرع الله، ويأتي في خلجته أن الله ممكن أن يخزيه أو يتخلى عنه، ده يا إخوانا عياذا بالله سوء ظن بالله، وده خطير. ولكن كلما استقام العبد على منهج الله كلما أيده ووفقه الله عز وجل. تفضل. نبيا نبيا ولا ستة أيام. أي نعم.
في المرة الثانية لما رجع وراء سيدنا في المرة الثانية رجع فنزل عليه يا أيها المدثر.
أي نعم.
أين الثلاثة سنين؟
هذا قول الشيخ الأستاذ محمد بن عبد الوهاب، هذا قول له.
يعني هي نزلت بعد ما رجع في المرة الأولى؟
نزلت نعم، ولكن الصواب إن بداية الرسالة كانت بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، الحديث المشهور. أي نعم. يعني هي أصلا مسألة إن هو الدعوة السرية 3 سنوات والدعوة الجارية 10 سنوات، ده كله على وجه التقريب، على وجه التقريب معايا، وليس على وجه الحقيقة.
يعني اللي في البداية والنهاية
لا 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 نعم. نكمل يا إخواننا. يقول ثم قالت لورقة بن نوفل ما قاله لها وقص عليه الخبر، فقال هذا والله هو الناموس الذي نزل الله على موسى، والناموس ملك الوحي الذي كان يأتي موسى يا ليتني فيها جذعا، أي في مكة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سنة كونية. هتدعو إلى المنهج الصحيح، إلى التوحيد، إلى حرمة الخروج على ولاة الأمور، إلى السمع والطاعة لهم وإن جلدوا الظهر وأخذوا المال، إلا عودي. يعني إيه؟ وطن نفسك. الراحة الحق في الآخرة، أما هنا دار تعب ودار نكد. عقلت هذا ستستريح، ما عقلت على نفسها جنت براقش. معايا مشايخ؟ إلا عودي. فما لبث ورق إن توفي وفطر الوحي، أو كما جاء في حديث عائشة المعروف المخرج في الصحيحين وهو في أوائل البخاري، نبأ بإقرأ فمكث فيها مدة، وهذه المدة فطر فيها الوحي. ثم بعد ذلك أرسل بالمدثر، أنزل الله علي يا أيها المدثر قم فأنذر، فصار الواجب هنا الإنذار، والإنذار كما سيأتي يكون لقوم وقعوا في شيء ينظرون عنه، فصار هذا علامة على الرسالة. قم فأنذر، أنظر من الجواب، جاء ذلك مبينا في الآية الأخرى حيث قال وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه كانت بداية الإرسال وبداية الإنذار. وأرسل بالمدثر، أي صار رسولا بنزول أول سورة المدثر عليه، وبلده مكة، هو من أهل مكة، فقد كان يقول في مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولو والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. فبلده مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يحبها، وقال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كانت أحجار مكة تحبه، وهذا الحجر مخصوصي أنطقه الله للسلام عليه. قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، أي بصريح السلام، السلام عليك يا رسول الله. وبلده مكة، وهذه البلد هي التي نبئ فيها، وهي التي أرسل فيها، وهي التي بها عشيرته وقومه وأهله وقرابته، وبعثه الله عز وجل ينذر ويبشر يا أيها المدثر قم فأنذر. أوضح الشيخ، أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، هنا قال وبعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. قم فأنذر، ينذر عن أي شيء؟ ينذر عن الشرك، أي يخوف، والإنذار إعلام فيه تخويف عن شيء يمكن تداركهم، لكن وقته تداركه يطول بخلاف الإشعار، لأنه عندنا 3 ألفاظ: إعلام وإنذار وإشعار. الإعلام مجرد إيصال الخبر، الإنذار إعلام فيه تخويف. مدة الاستدراك فيه طويلة، الإشعار إعلام فيه تخويف، لكن مدة استدراكه قليلة، كما قال الشاعر: أنظرت عمرا وهو في مهل قبل الصباح فقد عصى عمره، فدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الاستدراك بها. فقوله ينذر عن الشرك يخوف من النار، يخوف من عذاب الله، يخوف من سخط الله، كما قال عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا الإنذار يكون عن الشرك وعما يكون عقابا لأهل الشرك من أنواع العقوبات في الدنيا بالهلاك والاستئصال، وفي الآخرة بالعذاب والنكال، وبعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. الإنذار والنهي عن الشرك مقدم هنا، قدمه على دعوة التوحيد، وهذا التقديم هو المفهوم من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، يبقى نفي ابتداء، وهو المفهوم من قوله قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر يعني أنذر عن الشرك، وربك فكبر كما سيأتي معناه أن معنى عظمه بالتوحيد، فإذا قال بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد هو معنى لا إله إلا الله. ذكر العلماء سمى مناسبة هنا، وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تخلية، والدعوة إلى التوحيد تحليا، اللي هو الشيخ الألبان قال عليها إيه؟ تصفية ثم الإيه؟ صف الأول، الدخن والخبث ارميه، وبعد ذلك ابدأ من جديد ولا تستعجل. ومن القواعد المقررة أن التخلية تسبق التحلية، لهذا نهى عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب، لأنه قال لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلية، ثم إذا خلى القلب من التعلق بأحد أمره بأن يتعلق بالله وحده دون غيره. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل الدرس.